نحييكم من صوت فينيقيا، واليوم نحن وياكم رح نستمع لمقابلة مع الأستاذ ملحم الرياشي الإعلامي المسؤول عن جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية. المقابلة نستعيرينا من تلفزيون الام تي في. معنا ومعكم المقابلة. أهلا بكم في برنامج بيروت اليوم. ضيفي رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية ملحم الرياشي، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. لماذا القوات اللبنانية ترفض الحوار؟ وهل ظروف المقاطعة اليوم مشابهة لظروف مقاطعة الحوار الذي أنتج إعلان بعبدة؟ ما هو مصير البروتوكول الأمريكي الروسي بعد إعلان بوتين أنه غير متأكد 100% أن النظام السوري سيلتزم؟ وهل تسليح المعارضة المسيطر عليه يخلق التوازن المطلوب على الأرض؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ ملحم الرياشي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية. خلينا نبلش بالراهن باللقاء الذي جرى بين دكتور سمير جعجع ووفد الرئيس بري، الذي يسعى إلى خلق نوع من الحوار بين اللبنانيين، وصولا إلى انعقاد طاولة الحوار، وصولا إلى تشكيل هذه الحكومة. اليوم سمعنا كلام للدكتور جعجع، وكلام نقل عن الرئيس نبيه بري، وكأن القوات اللبنانية دائما لا تريد الحوار في هذا الظرف.
هو الواقع، القوات اللبنانية تريد الحوار في كل الظروف، ولكن تريد حوار مثمر مبني على قاعدة، حتى سواء قاعدة للحوار أو قاعدة للاشتباك بين مزدوجين داخل الحوار. ولكن للأسف ليس هناك قاعدة اليوم للحوار. حزب الله يقاتل في سوريا، يتجاوز الحدود ويتجاوز السيادة الوطنية وحتى سيادة الدولة السورية، الدولة بمعنى الدولة وليس بمعنى النظام. تجربة الحوار للأسف لم تنتج أي شيء من المحكمة الدولية، وصولا حتى إلى إعلان بعبدة للقوات اللبنانية ما شاركت بوضعه ولكن تبنته. ومعرف معروف الموقف اليوم من إعلان بعبدة إلى جانب الأمور الأخرى المرتبطة بالحوار. مشان هيك كان الكلام واضح للحكيم مع وفد الرئيس بري اللي بيكمل له كل تقدير واحترام، أنه الحوار غير مجدي، على الأقل يجب أن نفعل شيء مجدي للشعب اللبناني.
ماذا غير مجدي اليوم؟ يعني ما هو المجدي اليوم في ظل هذا التجنج؟
قيام حكومي وفورا وبأسرع وقت. الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية يعمل حكومة للشعب اللبناني. اليوم تعرف أكثر مني أستاذ صادي أنه الأرصفية صارت أغلى من قسط المدرسة. في مشاكل اجتماعية هائلة ومتراكمة على الشعب اللبناني، في مشاكل وطنية، في مشاكل سيادية، في مشاكل أمنية. ما في حكومة بالبلد عم تدير البلد اليوم، بعده البلد يعيش في ظل حكومة الفشل والفساد.
المبادر اللي من طرف واحد يتناول انه تعالوا يا سيدي نقعد على طاوله حوار، ويبقى تشكيل الحكومه ايضا بندا، ودعا ايضا الرئيس تمام سلام الى هذه الطاوله.
اولا بالمبدا هذا مخالف للدستور، لانه تشكيل الحكومه لا يجوز ان يكون بين ايدي السلطه التشريعيه.
مهم النتيجه،
لا مهم جدا الوسيله، الوسيله لانه الوسيله ملحوظه بالدستور اللبناني. رئيس الحكومه المكلف ورئيس الجمهوريه هن بيشكلوا الحكومه وبيقدموها على مجلس النواب. اذا بدنا نعمل قاعده عمل ان تكون الحكومه مشكله من قبل القوى الفاعله بالبلد على الطريقه الحواريه هيدي، فاذا ما بقى بحياتك في تشكل حكومه. صار كل ما بدك تشكل حكومه
لا تتم من خلال طريقه حواريه، مش على طاوله حوار،
انما حوارات ثنائيه. طبعا بصير في مشاورات وما حدا ضد شيء، بتتشكل الحكومه على اساس المشاورات بين رئيس الحكومه المكلف وبين الكتل النيابيه. بس رئيس الحكومه المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهوريه هن اللي بيشكلوا الحكومه ويصدروا براسيمها، مش الكتل النيابيه بتشكل الحكومه. في حد ادنى من الاصول لازم الحفاظ عليه ولازم اتباعه، والحمايه الاساسيه لصلاحيات الرئيس، رئيس الجمهوريه وكذلك رئيس الحكومه. هيدا انتهاك لصلاحيات الرؤساء.
لكن ذكرت انه القوات اللبنانيه ترى انه كافه طاولات الحوار لم
تؤتي ثمارها إذا جاز التعبير. لكن بالجلسات بكل جلسة ربما أو بكل مرحلة من مراحل الحوار كان يتم التوصل إلى شيء مثل سلاح الفلسطيني، مثل المحكمة الدولية، وصولا إلى إعلان بعبدة. يعني كل جلسة كان إلى إذا نفذت أو ما نفذت لكن صار إلى قاعدة معينة.
والحكي كان واضح اليوم بكلامه قبل ما
نلتقي
سوا، إذا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق تحت سقف الدستور والقوانين المرعية، القوات اللبنانية ستلتزم بهذا الاتفاق كما التزمت بإعلان بعبدة لما شاركت بوضعه. مش بالضرورة تكون مشارك بس كيف تكون شريك بحصاد النتائج إذا كانت إيجابية لصالح البلد. ولكن قناعتنا إنه الحوار غير مجدي. بالواقع الحوار غير مجدي. على الأقل خلينا نمشي بخطواتنا أكثر منطقية وأكثر عملية وعملانية لصالح البلد. تأليف الحكومة بالبداية وبعدين تأتي الخطوات الثانية. على كل الأحوال الكلام نشر بالإعلام انه نتيجة النقاش مع وفد الرئيس بري قال له رح اعرض الموضوع، اصر على رأيه وقال له رح اعرض الموضوع على الهيئة التنفيذية لانه كان في اصرار منه انه تشارك القوات بطاولة الحوار. جدول اعمال طاولة الحوار استفادية يعني يأتي يسبق تشكيل الحكومة، وهذا شيء لا يمكن ان يكون منطقيا. بلد صار له أكثر من 6 شهور يمكن أو 7 شهور بلا حكومة، وبالأحرى بعد حكومة تصريف الأعمال اللي هي الحكومة الفعلية القائمة، هي الحكومة اللي وصلت الوضع آخر سنتين لهيدا المأزق. نحن قدام مأزق حقيقي تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر حكومة تصريف الأعمال، وبذات الوقت نحسب نتائج عرقلة تشكيل حكومة جديدة. ساعة بدنا تنزل معطل، ساعة إذا رضينا بالثلاثة ثمانيات، ثلاثة ثمانيات صارت مشروطة بثلث معطل بوزير ملك بين مزدوجين، مع أنه لا شفنا كهرباء على أيامه ولا شفنا إنتاجية حقيقية للأسف، إلا شعارات فضفاضة أكثر ما هي واقعية وعملية.
طيب بالحوار أيضا يعني الكتائب والمستقبل وغيركم من حلفائكم وافقوا، إن كان في موافقة مشروطة ربما للذهاب الى طاولة الحوار، الا عفوا القوات اللبنانية. يعني هون العلاقة وين؟ هذا تنسيق ام خلاف ام اختلاف الرأي؟
ما لا ابدا، ما بالعكس في تنسيق كامل، ما في اي اختلاف في رأي. في كل عمرها تصير طاولة الحوار، رئيس السنيورة شارك بطاولة الحوار اللي طلع من وراها اذا بتذكر اعلان بعبدة، القوات اللبنانية ما كانت مشاركة والحكيم ما كان مشارك فيها، وطلعت النتائج واعلان بعبدة القوات اللبنانية تتبناه بكل حيثياته. هيدي ما لها علاقة بهيدي، بس مبدأ الحوار لأنه إذا بدك بالوضع السائد حاليا بظل سطوة السلاح داخليا، بظل تدخل بالملف السوري عسكريا وأمنيا، نحن بنعتبر أنه غير مجدي على الإطلاق. يعني بدل ما ننطلق لبحث سحب السلاح او احتكاره من قبل القوى الشرعيه يلي انا وياك وكل واحد منا بيدفع رسوم ومصاريف قيامه ودوره لانها جزء اساسي مكون من مؤسسات الدوله الرسميه، صرنا عم نبحث بحوار تجاوزا للسلاح غير الشرعي وتجاوزا لتدخل هذا السلاح وادخال لبنان في المأزق السوري.
هذا الموضوع الراهن اليوم استاذ ملحيم انه وكأن هناك حمله ضد اعلان بعبده، حتى الرئيس نبيه بري بيعتبر الحكي عن اعلان بعبده وكأنه حصان طروادة لإسقاط مبدأ.
فإذا عندهم حوار
عظيم اليوم ربما يكون فخامة الرئيس بحاجة إلى سند على طاولة الحوار للدفاع عن إعلان بعبدة.
لا، إعلان بعبدة مش بحاجة إلى طاولة الحوار للدفاع عنه، إعلان بعبدة بحاجة لتأكيد عليه للدفاع عنه. والقوات اللبنانية وكل فريق 14 أدار أكدوا على إعلان بعبدة وأكدوا الدفاع عنه وأكدوا أنه أي منطلق لأي عمل مشترك بين اللبنانيين واي لازم يكون منطلقه اعلان بعبدة.
انتم بالنسبه للحوار لان ما في حكومه،
مختلفين على التوقيت.
نحن بالمبدأ مع الحوار.
عن أي؟
نحن ضد الحوار بالشكل اللي عم ينطرح، بس بالمبدأ نحن أصلا وفصلا مع الحوار. يعني مش معقول نكون ضد الحوار، بس نحن ضد إنه الحوار للحوار كالفن للفن. وهناك إذا بدك لما أخذت 180 قرار مقاطعة الحوار، أخذته بعد معاناة 6 سنين مع حوارات غير مجدية حول المحكمة الدولية. أسرع قرار طلع بالحوار إذا بتتذكر كان المحكمة الدولية. شو شفنا من المحكمة الدولية؟ لا شيء، معارضة مستمرة وهجوم مستمر.
لكن المحكمة الدولية
مستمرة، وحتى الحكومة حكومة التصريف الأعمال مش من وراء طاولة الحوار. المحكمة الدولية مستمرة برعاية دولية، لأن محكمة دولية وبقبول فريق كبير وشريحة كبرى من اللبنانيين فيها وشريحة عربية وعالمية.
الديمقراطية هي اللي تمولت أول مرة يعني.
بس منعرف شو اللي صار، بس اللي وافقوا على طاولة الحوار رفضوا التمويل وأصروا على عدم تمويل المحكمة وعلى أن محكمة غير عادلة حتى قبل أن تصدر أحكامها. بالوقت اللي فيه فريق منهم يتقاضى بهذه المحكمة ويبعث محامين الدفاع عليها. يعني موضوع مش موضوع المحكمة، الموضوع كل ملفات الحوار بيتم الاتفاق عليها يتم مختلف.
بالقراءة اليوم لماذا الرئيس البري يدعو مصر على طاولة الحوار إذا في هذه الأثناء قبل الإصرار على تشكيل الحكومة؟ هو مصر على تشكيل الحكومة تنكون منصفين.
أنا بعديك رأي شخصي بالموضوع، يعني كمراقب وزميل إذا بدك. الرئيس بري مصر على طاولة الحوار بالوقت الحالي لأنه جديا حزب الله في مأزق، في مأزق يحتاج إلى مخرج لوقف النزف في سوريا، يحتاج إلى مخرج نتيجة الحصار الدولي الكامل والعربي الكامل سواء على الحزب سواء على النظام بسوريا، ويحتاج إلى أكثر من موقف صدر حتى من مناخ الرئيس بري، أنه حتى بخطاب الإمام سيد موسى الصدر أنه لازم يكون في شيء لنبحث في كيفية الخروج من الملف السوري. نحن ننطلق من مقاربة مختلفة. مقاربة تقول أنه الخروج من الملف السوري هو ليس مطلب عادي، هو ضرورة ملحة وهو حاجة لبنانية ليست بحاجة إلى أي حوار. لأنه الدخول إلى الملف السوري وهذا الإغال في التعاطي في الملف السوري هو مخالف للدستور اللبناني، مخالف للقوانين اللبنانية، ومخالف إذا بدك لدور لبنان الأساسي واللي على أساسه هو قائم بالتعاون والعيش.
كيف حزب الله موجود اليوم في مأزق؟
موجود في مأزق
بأي معنى موجود في مأزق؟
لأنه في عندك
علما أن حزب الله يتحدث أنه هذا هو المحور الذي سيفوز بالنهاية، وهذا المحور انتصر في يعني في المرحلة الأخيرة بالبروتوكول الأمريكي الروسي. يعني أخذ نفس إذا بدك هذا المحور
أخذ نفس. خلينا نحكي عن النفس. أنا بتأسف إنه نحن كلبنانيين أصلاً بتعنينا المظاهر أكثر ما بتعنينا الجواهر. بالمظهر بين إنه في انتصار، بالجوهر الواقع معكوس. السلاح الكيميائي إذا بدك استراتيجي السوري أو استراتيجيا الممانعة سلخ عن النظام، وسلخته روسية، مش بس أمريكا، سلخته روسية مع تهديد وجدول مواعيد لا تسليمه، وحتى عطون أسبوع ملزم لوضع جدول هذا المواعيد. فإذا النظام السوري أصبح مسلوخ عن جلده السلاح الكيميائي اللي هو السلاح التوازن النوعي مع إسرائيل. فإذا خسر قيمة أساسية بما يسمى جدلا المواجهة مع إسرائيل.
خليني نشجع الفكرة بناء على ما عم نسمع من خلال الضيوف أو من خلال عم نقرأ الخبراء في المحور الممانع، أنه السلاح الكيميائي وليس هو السلاح الذي يرسم التوازن بينه وبين إسرائيل، هي الصواريخ الباليستية وترسانة الروسية السورية التي ستتعزز بعد موافقة بشار الأسد على تسليم هذا السلاح. الباليستية هي اللي بتشكل الخطر على إسرائيل من منظور إسرائيلي ربما.
كيف مظبوط؟ السلاح الكيميائي هو إذا بدك أو ما يسمى نووي الفقراء هو التوازن الحقيقي اللي كان أو التوازن على القليلة بنظر الخبراء العسكريين ممكن يكون موجود بوجه إسرائيل، واللي اشتغل النظام على أساسه على 40 سنة تحت عنوان الممانعة، فتبين أنه ضحى بالممانعة لحساب البقاء في الحكم وبقاء مؤقت. أنا بقول لك يعني فينا نبحث مطولا بهذا الموضوع، وخسر حتى ما يسمى الشعارات البعثية التي يقوم عليها هذا النظام بالأساس، اللي هي خسرها تجاه شعبه أصلا لما احتكر السلطة يعني للعائلة باسم الحزب، فخسر كل المبادئ اللي على أساسها قام النظام عنده، وبالتالي اليوم خسر الهدف الأساسي اللي موجود من أجله. فكان مسلوخ جلد الأسد أكثر من مرة، وأنا أعتقد أن الاتجاهات نحو الإجهاز عليه أصبحت أكثر واقعية وقائمة نتيجة فقدانه أو تعريته من هالأسلحة هيدا على طريقة صدامية، ولكن بأسلوب أكثر دهاء من الأسلوب اللي
رح نروح لهيدا الموضوع.
تعرف سامسونج المشغلة أخطر من أنواع الحروب، أن تقتل خصمك من دون أن تطلق عليه
طلقة
أي طلقة.
طيب بدي أرجع لموضوع اللبناني وصولا إلى الشأن الحكومي، يعني في عنا مقارنتين 888 أو 996، يعني اليوم يعني طبعا 14 تطلب 888 والفريق الآخر عم بيناور على 996، لماذا أنتم ضد 996؟
أول شيء نحن بالمبدأ ضد ما يسمى سلف معطل أو سلف ضامن زورا، هو سلف معطل وسبق أن عطل الأكثرية النيابية المنتخبة ديمقراطيا وأسقط الحكومة، حكومة الرئيس سعد الحريري، كلنا بنتذكر هالشيء. نحن إذا عم نتجاوز يعني المشاكل مش معناتها عم نقبل بتجاوزهم للعبة الديمقراطية وأصولها، يعني لما أسقطت الحكومة أسقطت الأكثرية الحقيقية، لما أسقطت مرة تانية في 7 أيار وتم تشكيل حكومة أخرى أسقطت الحكومة، لما أسقطت بالقمصان السود أسقطت الأكثرية.
طيب
الأكثرية النيابية الممثلة للشعب اللبناني اليوم ما موجودة أو موجودة عندنا ولكن غير قابلة للصرف. ليش؟ لأنه في حق القوة الذي يتغلب اليوم على قوة الحق.
طيب
وهو على أساسه مبني المعادلة الحقيقية، فهذا مش بالتنظير، هذا بشرح أو توصيف الواقع، ولكن بإنعكاس هذا الواقع على الأرض معادلة 8-8-8 بكل بساطة ولو كانت تعطي يعني تحجم 14 أدار، تكبر حجم الوسطيين أكبر من حجمهم، وتعطي كمان حجم لفريق 8 أدار، ورقم 8 يمكن استعملوه كمان هيك بس بالأساس هيدي المعادلة أضيف عليها ما يسمى الطلب بالسلسل المعطل، وأضيف عليها ما يسمى بالوزير الملك. مبدأ الوزير الملك مرفوض مرفوض، وخاصة كلنا بنعرف يعني تجربة الشعب اللبناني صارت مفضوحة يعني ومكشوفة قدام لعبة التعاطي مع ملفات الطاقة والكهرباء وفاطمة جيل والسفن، كل هيدا القصة والمازوت الأحمر، يعني للأسف هيدا ملف لازم عن جد يتم مقاربته بحقيقة بطريقة حقيقية ووثائية. لا يجوز التعاطي مع هذا الملف هيك باستهتار بالشعب اللبناني وبكرامته وبذكائه، والتعاطي انه نحن حققنا انجازات بالوقت، نحن عمليا ما حققنا شيء. فينا كمان نسترسل بهيدا الملف بالطول وبالعرض لانه ملف ضخم جدا. ملف الاتصالات كمان اسوأ واسوأ. ملف الحكومة كلها سوا، حتى ملف التعاطي مع النازحين السوريين وتحميلهم للحكومة كمان مؤسف. ما هم الحكومة. يعني مين اللي من سنتين لليوم مسؤول عنا نحن بهيدا البلد؟ طيب. فهودي
يعني سمعنا الوزير السابق لئام وهاب ربما يوافقون على مبدأ 3-8 في حال تم تعزيز
الجماعة الوسطيين أنه تشمل أكثر من رئيس الجمهورية والنائب ولي الجملات ورئيس سمان سلام، توسيع هذه الفئة. أنتم بال 14 أدار كيف تنظرون إلى هذا؟
عليك أنا بقول لك شغلي، بقول لك كقوات لبنانية تحديدا تما نكون مباشرين، ونكون كل 14 أدار لما بدها تحكي في عندها الأمانة العامة تبعها أو تكون كل أقطابها مجتمع وبتقول رأيها بهذا الموضوع، يعني مش كل حدا في يحكي باسمها لوحده. ولكن بدي أقول لك شغلي، نحن طرحنا الحكومة الحيادية اللي نحن براتها ك14 أدار وهن براتها ك8 أدار، وتكون حكومة من شخصيات موثوقة من المجتمع اللبناني تقدر تأمن الفترة الانتقالية وتهتم بشؤون الناس. كلنا بنعرف انه البلد يراكم من وراء ما سبق، وبالاخص الحكومة الاخيرة الفاشلة والفاسدة، يراكم الاخطاء، يراكم الكوارث عليه، ويراكم المخاطر الاقتصادية يعني اذا بدك المعيشية الدقيقة جدا. هذه معادلة لا يجوز مواجهتها بالاستمرار بالصراع السياسي. طب لما نحن عم نطلب نكون برا، فالحد الادنى رغم فشلهم يطلبوا يكونوا برا، مش انه خايفين وبدهم يكونوا جوا. ما بيصير وقت تسقط بالمدرسه وتطلع صف، ما هيك؟ ما بتزبط، تسقط بتعيد صفك. خلينا نعمل حكومه حياديه هي تهتم بشؤون الناس، تهتم بكرامات الناس، ما تخلي الاباحيه بهالشكل تقضي بالبلد، تخلي الجيش وقوى الامن الداخلي تقدر تعمل واجباتها بحفظ الامن للبنانيين ولا المقيمين بمزدوجين على ارض لبنان بطريقه استثنائيه ومؤقته، لانه الوضع مثل ما هو رايحين يدل عن لا مسؤوليه عند الفريق الاخر.
عظيم، اخذت الى مطرح المطرح الوضع مطرح ما نحن رايحين لوين بده يوصل من دون حكومه، مجلس نواب ممدد له، ممدد للقاده، قاده الاجهزه الامنيه، عصر التمديد والتأجيل، إلى أين؟ وعندنا استحقاق أساسي جدا هو رئاسة الجمهورية. نحن هل
بكير رئيس الجمهورية
مهدد اليوم؟ منه بكير، لأن عم نحكي
البلد كله مهدد،
رئيس الجمهورية
البلد كله
رئاسية،
البلد كله مهدد طالما في قوى مسلحة خارج الشرعية. نحن لازم نعمل بشكل جدي وبشكل عقلاني، يعني لازم الفريق الاخر يعرف انه ما بيقدر الوضع يستمر هيك، لازم الوضع يكون عن جد مبحوث على الطاوله. بس
ربما الفريق يعني الاخر، ربما الفريق يعني الاخر رايح الى المكان الذي هو يريده،
ما راح نتركه يوصل.
ما راح نتركه.
شو الآلية؟ في مجموعة آليات ديمقراطية ودولية ما راح تقبل يوصل الوضع لهون. لبنان حتى دول اللي هي حليفة لثماني أدار الإقليمي إذا بدك عم بتقول الكلام ذاته، يعني لبنان تحت مظلة دولية ستحميه ولن تسمح بانهياره، ونحن لن نسمح بانهيار الدولة. صحينا بكثير نقاط لانه نحن امن الصبي بالاخير،
يعني نحن ناطرين تسويه اقليميه دوليه،
نحن ملتزمين بمجموعه مبادئ ندافع عنها ولا يمكن ان نخرج عنها. ولكن بذات الوقت
شو الاهم استاذ ملحم؟ المبدا ام مستقبل البلد ام انهيار البلد؟
مستقبل البلد مرتبط بالمبدا، والا بصير بلد مثل بلد السوري بيرجع بينهار بطريقه دمويه وبطريقه أسوأ. مشان هيك اليوم استلحاق الوضع بالطريقه اللي نحن عم نحطها منعا للانهيار الكامل بعدين، ولانهيار للاسف قد يكون دموي، لن نقبل فيه ولن نقبل بعوده الارض الاحرار.
بس انت عم تسمع مثل ما انا عم بسمع بالصالونات او بالمجالس السياسيه انه ربما تكون هذه الحكومه هي التي ستحكم بعد نهايه ولايه ميشيل سليمان. الى اي مدى هذا الكلام منطقي؟
متى
في حال وصلنا الى نهايه الولايه من دون تشكيل اي حكومه ومن دون اتفاق على رئيس الجمهوريه؟
باكد لك انه في
يعني مبين استهداف يعني باتجاه الرئيس.
باكد لك انه ما راح نوصل لهم. باكد لك انه ما راح نوصل لهم.
شو بدك تقول بهذا التفاعل؟
باكد لك انه ما راح نوصل لهم.
بريك قصير ونكفي موضوع الحلقه. We'll be right back.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت. اليوم ضيف رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية الاستاذ ملحم الرياشي. استاذ ملحم، امبارح الف الكلام فلاديمير بوتين عندما يقول نحن لسنا متأكدين 100% بان الحكومة في سوريا ستلتزم بالبروتوكول. يعني ما هو مصير البروتوكول؟ وهل ربما روسيا يعني تنصب فخا الى النظام السوري او شو؟ كيف عم نقرا؟
ما بعتقد انا انه روسيا عم تنصب فخ للنظام السوري، ولكن اذا استدعى الامر بضربه عسكريه موضعيه، اذا ما صار في التزام بالبروتوكول الضربه رح تتم، لانه السلاح الكيميائي السوري هو مطلب دولي تم استعماله بوقت بتصور غبي بالمعنى السياسي من قبل النظام، وسيتم نزعه ولو بالقوة، ليس حبا من الشعب السوري انما لمصلحة استراتيجية ترتبط بمصلحة الولايات
المتحدة. يعني بارح حق عندما يقول استخدام السلاح الكيماوي تم لاستدراج التدخل الاجنبي.
لا تم بشكل غبي، لانه مش
يعني هو بيتهم المعارضة على الاقل،
هو بيتهم البلدية، بس في تقرير من الامم المتحدة يؤكد انه النظام هو اللي استعمل السلاح الكيميائي، تقرير المحققين الدوليين واضح. بعدين مش بسهولة فيها تجي المعارضة تجيب سلاح كيميائي وتصوتني، مش قادرة تجيب رشاش، لانه كلنا بنعرف لما اذا السعودية بدها تمول المعارضة في اند يوزر اللي اسمه السلاح اللي بيوصل لعندها بدها اذن من الدولة الموردة تقدر تعطيه، مشان هيك تسليح المعارضة منه كان سهل وبعده مش سهل. فبالحالة مش عم يقدروا يجيبوا صاروخ لطيارة، بدي يجيبوا سلاح كيميائي، هيدي نكتة ما بتقطع، يعني ما نكتة وسخيفة كمان. بتصور
النظام بيقول انه ممكن يكون انه سيطروا عليه، في سيطروا على احد المواقع،
ما في ممكن بهاللعبة استاذ. هيدي شغلة مراقبة وموضوعية وكل الناس بتعرفها، ما في تهرب منها، في تلاعب بالرأي العام وتعليب للرأي العام هيدا أكيد، ولكن بالواقع والملموس معروف مين عنده سلاح كيميائي ومين بيستعمله. مش أول مرة يتم استعماله، للأسف الولايات المتحدة كان لازم تتدخل من أول مرة استعمل، مش للسماح بالإباحية لهالشكل يصير الامبل الكيميائيه تقتل 2000 تا يتدخلوا، ولكن ما صار في تدخل، والتدخل صار مثل ما قلنا بطريقه مجتزئه ودقيقه، ولكن لتحقيق نصر من دون حرب. وتحقق النصر لسوء حظ النظام السوري من دون حرب، ودخل النظام اليوم ببروسس جديد، يعني بحركه جديده باتجاه نهايات قد لا تكون سعيده على الارجح بالنسبه له، مثل ما بتصور كلنا
من كل الخبراء بيعتبرون انه ازاله مثل هذا السلاح يتطلب عشرات السنوات.
ازاله اليوم عمليا استاذ فادي حول النظام السوري الى ميليشيا محليه من دون اي قوه ردعيه حقيقيه. انت بتعرف وقت انضربت الغوطه انضربت منعا لدخول الجيش السوري الحر على دمشق. اليوم الحرب مستمره في سوريا، امكانات دخول دمشق موجوده بعد ومتواتره، الجيش الحر يزداد قوه ومناعه، ولكن بذات الوقت النظام يفقد سلاح استراتيجي على الصعيد المحلي. ليش على الصعيد المحلي؟ لانه ولا مره استعملوا ضد اسرائيل، يعني لا بشكل او باخر.
بالسياسه استاذ ملحم، انه جدول التسليم ينتهي في 2014،
ممكن يعني ينتهي بال 2020، ما بقى يقدر نظام يستعمل سلاح كيميائي، انتهى النظام السوري، ما بقى بيقدر يستعمل سلاح كيميائي، سلخ جلد الاسد عن
في حال لم يلتزم، في حال مش استعمل، في حال لم يلتزم من هلا لل 2014، بدايه 2014 شو رح يصير الموقف الروسي؟ شو ممكن يكون؟
ما في موقف دولي اليوم، روسيا ما بتقدر تطلع عنه. انت بتذكر مجرد تهديد الولايات المتحده بالضربه قال خلى روسيا تصرح وتقول نحن ما خصنا اذا صار في ضربه نعمل،
لكن ما في خلاف على البند السابع.
كيف بالحريق اذا اقدمت الولايات المتحده على الخروج تحويل استعراض القوه الى استعمال لهذه القوه؟ مجرد الولوج في استعمال القوه سوف يكون مختلف عن طريقة طريقة الاستعراضية، مع فرق إضافي إنه ضرب سوريا أو ضرب مواقع النظام السوري إذا أعاد استعمال الأسلحة الكيميائية مثل ما حضرتك عم تفسري عفوا سيعني تقدم أكبر لصالح الثوار على حساب النظام، لأنه اليوم بسوريا في ثورة، ما لازم ننسى الثورة أصبحت مسلحة بفضل سوء إدارة النظام للثورة، وتدمير سوريا يتحمل مسؤولية النظام. لو كان أكثر واقعية ووعي كان فعل ما فعله الرئيس غورباتشوف لما قامت الثورة في روسيا. لما قامت الثورة في روسيا غورباتشوف كان آخر الزعماء السوفيتيين، ولكن كان الأكثر الدكتاتوريين ثقافة وعقلانية، سلم البلد للشعب واستوعب الواقع الجديد. اليوم في واقع جديد يرفض الدكتاتور القبول فيه والرضوخ له، ويرفض القبول أن الأب الفريدي قد قتل في الشرق الأوسط من تونس وصولا إلى سوريا. لذلك إذا بتلاحظ الثورات العربية لا تنتج قادة، لأن الشعوب العربية ترفض القادة الملهمين والآلهة وأنصاف الآلهة، تريد إنتاج ديمقراطية وأنظمة تجعل الشعب يحكم.
طيب.
أكبر دليل فشل الإخوان في مصر.
عظيم. رغم أنه حلو أستاذ ملحن، يعني عم تحكي عن ثورة،
أبداً
عم تحكي عن إنتاج ديمقراطية، لكن ما يجري اليوم في سوريا وكأنه هو حرب وليس ثورة. اثنين في جماعات تكفيرية مبارح عم نشوف، وما يجرى في معلولة يعتبر دليلا، يعني دليل ملموس. بدي أقول لك
شو قصة معلولة. أولا قصة مؤكدة مثل كل القرى السورية، ما بحب أقول المسيحية أو الإسلامية، لأنه الثورة السورية معنيين فيها كل الشعب السوري، ولكن قصة معلولة إلى بعد خاص. أولا بما يتعلق بالصراع المحلي، اليوم وين معلولة؟ وين الأديار المدمرة بمعلولة والأجراس المهدمة والمذابح في معلولة؟ وين اليوم في فسر لي وين في مذابح بمعلولة اليوم؟ ما في شيء. في قتلى وجرحى على أثر مثل ما بيقول بونابرت، لجاير سيقام على جاير، يعني مثل ما بالحرب بتقوس عليه بقوس عليه بيموت ناس، ولكن عمليا ما في هيدا الواقع الكارثي أو الهيروشيما اللي توقفت فيه معلولة. معلولة تعرضت لحرب سواء من النصرة أو من نظام الأسد، واثنيناتهم عنا مثل بعضهم. نحن مع معلولة حرة سيدة مثل كل القرى السورية، سواء كانت مسيحية أو إسلامية، مع حماية أي قرى إلى صفة خاصة أو صبغة خاصة ثقافية وتراثية، ولكن نحن ضد هيك تكبير الأحجام الحقيقية للأحداث لأجل استغلالها بالسياسة، ولكن تعريض أهلنا في معلولة للخطر.
معركة معلولة وتم الدخول إلى الكنائس والأديرة.
بدك تسأل اللي كان معرض لمواجهة كيميائية دولية وعمل انحراف للرأي العام نحو معلولة، ما فيك تسألنا أنا
بأي معنى عمل انحراف؟ مش يعني هو اللي فات على معلولة،
بس استدراج المعركة لهونية بدون ما ندخل بتفاصيل أنا ماني مطلع كثير عليها، بس بقدر أقول لك بكل بساطة استدراج المعركة إلى معلولة تم بالوقت إذا بدك اللي الملف الكيميائي كان ساخن.
نعم
مش هيك؟ بس شفنا سيركيلاجيا شو قالت بمعلولة، وشفنا كل الأب البطرك الروم شو قال بمعلولة، وشفنا إنه الوضع بمعلولة صحيح تعرض لأخطار، ونحن ضد بالمطلق استعمال هالأخطار للاستغلال الدعائي السياسي أو وضع معلولة تحت الخطر سواء من النصرة أو من نظام الأسد، لأنه اثنيناتهم عنا مثل بعضهم. بالمقابل صار في استغلال كبير لهالموضوع وتحويله لقضية خاصة بدون طرح حل. الوحيد القوات اللبنانية اللي طرحت حل، وإذا بتتذكر قال دكتور جعجع أنه نحن نطلب وضع معلولة تحت الحماية الدولية كمنطقة أثرية يعني ناطقة بالأرامية فيها مباني أثرية وتراثية ودينية فيجوز تحويلها لمحمية دولية. وأنا بقول لك ليش مثلا معرة النعمان كمان ما بتتحول لهيك، ليش شارع أبو الطيب المتنبي بحلب ما بتتحول لهيك، في مناطق كثيرة، ليش الجوامع والكنائس اللي هدمت وضربت وقصفت في سوريا إلى جانب معلولة ما بتتحول لهيك. لازم الأزمة السورية مدولة، التعاطي ومقاربة الأشياء لا يجوز التلاعب فيها بهذا الشكل بعواطف الناس وكل أو استغلالها على حتى من قبل اللبنانيين. نحن بنعرف وكل الناس بتعرف لما أي منطقة مسيحية بشكل خاص أو لبنانية بتتعرض للخطر، ولكن بالمسيحية بعتذر على التعبير بتتعرض للخطر كل الناس بتنادي على القوات، ما بتنادي لا على كل اللي عم بيزيدوا ولا على كل بعض المتزمتين يلي عم بيجربوا يخلقوا اشكال اسلامي مسيحي بالوقت اللي هالاشكال هيدا منه موجود.
خليني اتوقف مع الصحافي العربي. كتب وليد شقير مقالة في صحيفة الحياة عنوانها الفرصة الروسية لليونة الإيرانية، مما ورد فيها وإذا كان التقاطع الأمريكي الروسي على التخلص من الكيميائي السوري هو الحرص على أمن إسرائيل، فإن القيادة الروسية تدرك أن ضمان هذا الأمن من جهة حزب الله يتعلق بطهران، والعارفون يقولون إنها أبلغت بذلك إلى الجانب الأمريكي الذي انفتح في شكل مبكر على طهران وفق ما أعلنه أوباما وما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني. فالملفات العالقة بينهما تدفع طهران إلى التمسك بالأسد في السلطة وبدور حزب الله في سوريا ودوره في لبنان طبعا كورقتين لن تتخلى عنهما إلا في سياق معالجة هذه الملفات مع واشنطن. ليوني اليوم بين أوباما وروحاني، إلى أين ستؤدي برأيك؟
أنا بعتقد بعد آخر انتخابات إيرانية وبعد نضوج إذا بدك حركة الثورة الخضراء في إيران، إيران بالأخير جزء من هذا من هالبيئة المشرقية ولو كانت على تكوم المشرق، والثورة وأظن أو لا أريد أن أخمن إلا كمراقب ورأي شخصي أحمله لنفسي فقط، قد يكون روحاني آخر الزعماء للزمن الجمهورية الإسلامية بشكلها الحالي، يعني قد يكون غورباتشوف إيران، لأنه أعتقد شخصيا أن إيران ستتحول في زمن روحاني. أولا أوقف روحاني تصدير الثورة الإسلامية إلى الخارج، هناك قرار دولي بمحاولة تجفيف روافد الثورة سواء من لبنان أو من سوريا أو من العراق، هذه الروافد إذا كان روحاني يريد إنقاذ الاقتصاد المتردي جدا 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 أكثر مما يقال، وروحاني قال في حديث يعني نقل عنه أحد الزملاء في صحيفة ألمانية أنه الوضع هو أسوأ بكثير مما نقل له قبل تسلمه السلطة. الوضع الاقتصادي، إنقاذ إيران يتطلب النظر إلى الداخل والعودة إلى الداخل، بالعودة إلى الداخل هناك عمل جدي لتشفيف روافد الثورة خارج إيران سواء باتجاه آسيا الوسطى أو باتجاه الشرق الأوسط، بمعنى آخر لبنان وسوريا، وما يحدث في سوريا جزء من هذه العملية وما يحدث في العراق. اليوم إيران تسعى إلى حد الخسائر وليس إلى الانفلاش أكثر في الشرق الأوسط، حد الخسائر يتطلب مفاوضات مع الشيطان الأكبر بين مزدوجين اللي هو الولايات المتحدة، أو بمعنى آخر مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، لأنه الولايات المتحدة تنظر إلى الشرق الأوسط ومصلحة إسرائيل هي مهمة جدا بالنسبة لها. لذلك أوافق تماما على كلام زميل وليد شقير في هذه المقاربة، وأعتقد أن الاتجاهات سوف تدخل إيران في ملف جديد يسهل التنازلات في القضايا الإقليمية.
اليوم في تباين يعني بين أمريكا وإسرائيل حول النظرة باتجاه الإيراني وباتجاه روحاني بالتحديد.
أعتقد أنه النظرة باتجاه روحاني غير متباينة بقدر ما هو ما يسمى المومنتوم السياسي لضرب إيران أو عدم ضربها. هي هنا الاختلاف. يعني إسرائيل تعتقد
ربما هذا المومنتوم سقط،
ليس بالضرورة. لا يسقط أي شيء عند الإسرائيليين إذا لم يتحقق، سواء بالقوة أو بوسائل أخرى. اليوم عند إسرائيل فرحة جدا بنظام الأسد، لأنه قضى عمليا على جيش سوري، قضى على جيش إلى حد ما قوي على الحدود الإسرائيلية. يعني اليوم يفرحون أو يعني لا يشعرون بالفرح في سوريا نتيجة تقدم في دير الزور أو في الغوطة أو في كذا، ولكن كله صراع يسعد إسرائيل، لأنه صراع يساهم في تدمير دولة على حدودها. يعني للأسف أصبحت تقريبا غير قابلة للحياة في يعني المدى المنظور بدون إعادة بنائها وتنظيمها. وإعادة بناء وتنظيم سوريا، أنا متفائل جدا بمستقبل سوريا على فكرة، بس بالمرحلة الحالية
سوريا الموحدة مستقبل بأي سوريا من متفائل؟
كيف ما كان
بأي سوريا؟
كيف ما كان شكل سوريا بالمستقبل، أنا متفائل أن هذه الثورة سوف تثمر خيرا لشعب سوريا، ولو كانت تحولت دموية في وقت من الأوقات. حتى أن ولو نشأ على أطرافها فلول متطرفة، لأن الفلول المتطرفة نشأت ليس من إنتاج الثورة، إنما هي من منتوجات النظام الدكتاتوري. أنت بتعرف لما نطلع حزب بروح المواطنين على الكنائس أو على المساجد، صحيح؟ مثل ما صار بمصر، مثل ما صار بتونس.
لكن من الذي يحارب سوريا المتطرف ليس سوريا، الأقلية منهم سوريين، كلهم مستوردين يقولون.
أقلية أصلا الأصوليين إذا بدنا نسميهم، أو ما يسمى بالإسلاميين، هم أقلية في جيش سوريا الحر. هم أقلية يعني، ولا يمكن أن يستمروا في سوريا المستقبل تماما، مثل ما حتى الإخوان اللي هم أقل تطرفا منهم في مصر ما قدروا استمروا، ولكن الإخوان استفادوا من وجود كتيار سياسي لما ألغت الدكتاتورية الأحزاب في مصر وتونس وكذلك في سوريا. لأنه فيك تلغي الحزب بس ما فيك تسكر الجامع. مجرد ما تسكر الجامع بيلجأ المواطن للجامع، بيلجأ للمسجد، مظبوط؟
نعم.
مش هيك، هذا الموقع الطبيعي للديكتاتور، ما بيقدر يلغي تنشأ في التيارات الإسلامية والأصولية.
خليني أروح إلى الصحافة الدولية. ورد في واشنطن انستيتيوت مقالة لجيمس جيفري بعنوان الاتفاق الإطاري بشأن سوريا النتيجة الأقل سوءا، وقد جاء فيها المتمردون معرضون للخسارة أكثر في المجال السياسي، فالأسد قد ذهب من منبوذ إلى شريك للولايات المتحدة وروسيا في حل المشكلة التي أوجدها سلوكه الإجرامي بعد أشهر فقط على إدانة حكومته من قبل أكثر من 100 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، بينما يتحول التركيز على تنفيذ الاتفاق، سوف ترتفع قدرته على ابتزاز المجتمع الدولي، خاصة أن الحاجة لتعاونه والسيطرة على مواقع الأسلحة الكيميائية والطرق إليها في مواجهة المقاومة المتمردة تشكل أمالة جيدة نحو التعاطف الدولي تجاهها، وربما إقرار وقف لإطلاق النار مؤقت.
أنا أعتقد سبقتك على السؤال أو
لا لا تفضل.
أنا أعتقد أن ولاية الأسد انتهت، والسبب الأساسي هو محاولة التلاعب بالوقت والاستفادة من الوقت الضائع لجمع السلاح الكيميائي وإتلافه، سواء عبر روسيا كما حدث في روسيا بالذات في 90، أو عبر الأمم المتحدة. كيف ما كانت الشركة بين مزدوجين بدأ تتلف السلاح الكيميائي، لا يمكن للأسد أن يستفيد من هذا الوضع أو يعرقله، وإلا ستنتهي ولاية الأسد حتى قبل نهاية 2014. مجرد إيجاد بديل سوف تنتهي ولاية الأسد.
المشكلة أين نجد البديل؟
الأسد انتهى. المشكلة بين الدول في نقطتين، النقطة الأولى هي إيجاد بديل عن الأسد، النقطة الثانية هي تسهيل انتقال السلطة في الحد الأدنى من الخسائر، خاصة خطر الإسلاميين، خطر المجموعات المتطرفة، وخطر كذلك ما تبقى من فلول النظام. لأنه اليوم الأسد بالواقع لو ما دعم الحرس الثوري الإيراني بكل أشكاله وأصيافه كان سقط.
بعد عندي دقيقتين سؤال أخير لو سمحت. بعد هذا الاتفاق أولاند امبارح عم يحكي عن إمكانية تسليح المعارض بشكل مسيطر عليه ومراقب لكي لا يصل طبعا إلى القوات الجهادية، واليوم في معارك يعني بلشت المعارضة تنظف حالها، هل تستطيع كشرط أساسي للتوصل إلى سلاح نوعي لتنظيف ذاتها من الجهاديين؟
كنت بقول لك مثل لبناني بس بيتفسر، يمكن بس رح اقوله معلش ولو تفسر وحمل اكثر من تفسير. المعارضه تحتاج الى 7 تموز ما بعد القيامه بهالشيء ممكن ان تنتقل الى خطوات عملانيه اكثر. تسليح المعارضه بقوه او بشكل يعني مدروس كما يقول الرئيس الفرنسي هو قد يكون كافٍ أو غير كافٍ، ولكن بالأساس بقدر أجزم لك أن الثورة السورية اليوم هي من أعظم ثورات القرن 20 و21 بعد الثورة الفرنسية. من الثورة الفرنسية هيدا أعظم من الثورة البوشيفية وكل الثورات اللي لحقتها الثورة السورية، لأنه الشعب السوري بكل الدعم اللي عم يجي اللي هو ما بيتجاوز دعم لفايات للثورة الأمريكية بإياناتها يؤكد يوما بعد يوم انه شعب جبار عن جد وشعب سائر عن حق لتحسين حقوقه وقيام ثورة مثقفة وثورة حضارية سوف تبهر الشرق الاوسط وسوف تؤثر بكثير من الايجابية على لبنان.
عند هذه النقطة تنتهي علاقتنا معك استاذ ملحم الرياسي رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية. انا بشكرك.